بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الإخوة والأخوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى لقاء جديد من برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك، والذي يأتيكم عبر شاشة قناة الرسالة الفضائية. باسمكم واسم زملائي أرحب بضيفي الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الختلان، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. حياكم الله صاحب الفضيلة.
أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الأخوة المشاهدين.
الله يحييك، وأهلا وسهلا بكم، ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة بين الحين والآخر وعبر حسابي على تويتر، فحياكم الله. صاحب الفضيلة، لعلنا نستهل هذه الحلقة بالحديث حول المرأة والتراويح. كثير من الأخوات يسألنا: يا شيخ، ما الأفضل في حقهن، الصلاة في البيت أم الصلاة في المسجد بالنسبة لصلاة التراويح؟ ثم فيما لو صلينا جماعة، المجموعة من الأخوات، شيخ، وأمتهن إحداهن، هل يدخلنا في حديث من صلى مع الإمام حتى ينصرف، أو صلت إحداهن مع زوجها أيضا في المنزل؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فالأفضل بالنسبة للمرأة أن تصلي في بيتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وبيوتهن خير لهن. وذلك لأن البيت أكثر ستر للمرأة، وهو أكثر ستر للمرأة، والله تعالى يقول: قرن في بيوتكن، والأصل في المرأة القرار في البيت، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ولكن مع ذلك قد يعرض للمفضول ما يجعله فاضلا، فإذا كانت المرأة سوف تصلي في بيتها صلاة التراويح بخشوع وطمأنينة وحضور قلب، وتصلي صلاتها في المسجد أو أكثر، فلا شك أن صلاتها في البيت أنها أفضل. لكن كثير من النساء يقولن: إن لم نصلي في المسجد فإننا لن نصلي في البيت الصلاة التي نصليها في المسجد. وذلك أن الإنسان إذا كان مع الجماعة فإنه ينشط للعبادة، فبعض الأخوات تقول: إذا لم أصلي في المسجد فلن أصلي في البيت، أو سأصلي في البيت لكن يعني وقتا يسيرا، ما 3 ركعات أو 5، ولن أصلي صلاتي في المسجد. فحينئذ تكون صلاتها في المسجد أفضل، تكون صلاتها في التراويح في المسجد أفضل، وهنا قد عرض للمفضول ما يجعله فاضلا، وذلك لأنها سوف تصلي في المسجد صلاة أكثر من صلاتها في البيت، وربما تخشى أيضا في المسجد خشوعا أكثر من خشوعها في البيت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنع إماء الله مساجد الله، فنهى عن منع النساء من الذهاب للمساجد. ولكن عند خروج المرأة للمسجد أيضا لصلاة التراويح يجب عليها أن تلبس اللباس المحتشم ولباس الساتر، وأن تبتعد عن الزينة، وحتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معها صلاة العشاء الآخرة، رواه مسلم. وهو بخور فقط، ما بالك بمن تتطيب أو تلبس اللباس الذي فيه شيء من التبرج والسفور. فيعني بعض النساء تذهب للمسجد تريد الأجر، لكن ربما كتب عليها الوزر بسبب تطيبها مثلا، أو بسبب تبرجها في اللباس ونحو ذلك. فعلى المرأة أن تتقي الله عز وجل، إذا ذهبت إلى المسجد فإنها تذهب باللباس الساتر المحتشم، وأيضا تبتعد عن جميع مظاهر الزينة، ومن ذلك الطيب بجميع أنواعه، حتى تنال الأجر من الله عز وجل. فإذا نقول الأصل أن صلاة المرأة في بيتها أفضل، لكن إذا كان صلاتها في المسجد أكثر وتمضي وقتا أطول وربما تكون أكثر خشوعا، فصلاتها في المسجد حينئذ تكون أفضل.
نعم، أحسن عليكم. وصلاتها يا شيخ مع نساء في المنزل، إذا أمتهن إحداهن مثلا، أو صلت مع زوجها، أو تدخل في حديث من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة؟
صلاتها مع مجموعة نساء لا بأس بها.
نعم،
وهكذا صلاتها أيضا مع زوجها، ولكن الأجر الوارد في فضل الجماعة
نعم
إنما هو خاص بالرجال فقط.
نعم،
لا يشمل النساء، لأن المرأة ليست من أهل الجماعة.
نعم.
المرأة ليست من أهل الجماعة، وإن كان لها أجور في أمور أخرى، لكن الجماعة في الأصل هي للرجال وليست للنساء. فإذا صلى مجموعة نساء مجتمعات فهن على خير.
نعم الحمد لله.
وربما يستفيدنا من هذا التشجيع، يشجع بعضهن بعضا، وصلاة مجموعة من النساء وحدهن في البيت أفضل من صلاتهن في المسجد.
نعم.
لأن الأصل في المرأة أن صلاتها في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، هذا هو الأصل. وهكذا أيضا لو صلت مع زوجها.
نعم.
والمقصود أن المرأة ينبغي أن لا تدع صلاة التراويح، وأن تنشط في ذلك، وأن تجتهد في ذلك، سواء صلتها في البيت أو صلتها في المسجد، المهم لا تدع صلاة التراويح.
نعم.
أقول من الحرمان أن المسلم أو المسلمة تمر عليه هذه المواسم الفاضلة ومن غير أن يجتهد بالعبادة فيها، ومن غير أن يجتهد بالطاعة، والعمر قصير. و يعني نحن رأينا سرعة تصرم الليالي والأيام، يعني كنا بالأمس القريب نودع شهر رمضان من العام المنصرم، وها نحن في بداية شهر رمضان من هذا العام، فما أسرع مرور الليالي والأيام. واعتبر بسرعة مرور الليالي والأيام على سرعة تصرم الأعمار. كم من إنسان كان معنا شهر رمضان العام الماضي يصوم معنا ويصلي صلاة التراويح، ثم اخترمته المنية فهو الآن في قبره مرتهن بعمله، لا يستطيع الزيادة في الحسنات ولا نقص من السيئات. فأقول ينبغي لنا جميعا، للرجل وللمرأة وللجميع، أن يجتهدوا في اغتنام هذا الموسم في طاعة الله عز وجل، وفي التزود بزاد التقوى.
أحسن الله إليكم شيخ وجزاكم خيرا. إذن مشاهدي الكرام ننتقل إلى فاصل نواصل بعده. نجدد التحية والترحيب بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم. إذا استأذنكم صاحب الفضيلة في أن أبدأ بطرح أسئلة الإخوة والأخوات. هنا الأخ فايز الشهري الشيخ يقول: هل يجوز للإمام أن يؤم الناس في التراويح وهو يقرأ من جهاز الجوال لسهولة حمله وقلة الحركة بسببه؟
لا بأس بذلك، لأنه يقرأ من المصحف.
نعم.
والمصحف هو كل ما كتب فيه كلام الله عز وجل، ما كتب فيه القرآن.
نعم.
يكون مصحفا، وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكتب على ألواح وعلى يعني كرب النخل وعلى أيضا بعض الجلود ونحو ذلك.
نعم.
ثم جمعت في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم كتب المصحف على الورق في عهد عثمان بن عفان.
نعم.
رضي الله عنه، كتب بالرسم العثماني ولم يكن منقطا، ثم بعد ذلك نقط وشكل. فيعني هو في الأخير يقرأ في هذا المصحف كلام الله عز وجل.
نعم.
فهذا الذي يكون في جهاز الجوال هو مصحف، هو مصحف يعني، لكن يعني المصحف ما يكون مطبوعا ويكون.
نعم.
على ورق أو يكون إلكترونيا ويكون على جهاز الجوال، لكن يصدق عليه أنه مصحف.
نعم.
ومصحف هنا وهو مصحف هنا، ولذلك لا بأس بأن يقرأ من جهاز الهاتف الجوال، يقرأ من المصحف من جهاز الهاتف الجوال. وبعض الناس يستنكر مثل هذا لأنه لم يألفه.
نعم.
لأنه لم يألفه، لكن يعني ليس لإنكار وجه في هذه الحال.
نعم.
ما دام أن الإمام يقرأ قرآنا، يقرأ كلام الله عز وجل، فبغض النظر على الوسيلة التي يقرأ منها، سواء كان من مصحف، سواء كان من حفظه، سواء كان من مصحف من هاتف جوال، المهم أنه يقرأ القرآن.
نعم. حسنًا. نعم. الآن يا شيخ، يعني ما دام الحديث عن الوسيلة التي يقرأ منها، يعني بعض الناس أحيانا قد يقول مثلا لأحد الأشخاص الذي يقرأ من جهاز الجوال وكذا: لو قرأت من المصحف لكان أولى. هل حمل المصحف يا شيخ فضيلة؟
هو الذي في الجهاز الجوال هو مصحف.
نعم.
هو مصحف، هو بعض الناس يظن المصحف فقط هو مكان على ورق المطبوع.
نعم.
كذلك الذي يوجد في هاتف الجوال، في الجهاز الجوال، هو مصحف، هو مصحف. نعم. هذا مصحف وهذا مصحف. يعني تغير الكتابة أو تغير الوسيلة التي كتب فيها.
نعم.
المصحف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان على الألواح.
نعم. صحيح.
ونحن
صحيح.
الآن نقرأ المصحف. نعم. من الورق المطبوع، والآن يعني بعض الناس يقرأه من الهاتف الجوال، فهنا مصحف وهنا مصحف، المهم أن الذي يقرأ هو القرآن الكريم.
نعم نسأل الله عليكم الشيخ. الأخ أبو عبد الله يقول بأن زكاة ماله في شهر شوال ويريد أن يقدمها ليخرجها في شهر رمضان، يقول يريد أن يدرك فضيلة رمضان، تقيمها أولا الشيخ؟
لا بأس بذلك، وتعجيل الزكاة
نعم.
قد ورد به السنة، وقد تعجل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة عمه العباس
نعم.
فأدل ذلك على أنه لا بأس بتعجيل الزكاة
نعم.
خاصة إذا كان هناك سبب للتعجيل كإدراك فضيلة الزمان
نعم.
كما في شهر رمضان، فنقول الأخ السائل تعجيلك للزكاة التي تحل عليك في شوال إلى شهر رمضان، نقول إن هذا لا بأس به إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. استأذنكم الشيخ في استقبال اتصالات. أختم زينب من موريتانيا، تفضل يا أم زينب.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أم زينب.
أتمنى لكم رمضان كريم، مأخوذ من الشيخ صالح الدعاء،
الله يتقبل منه.
أرجو الله لأبناء الهداية نجاح.
أم زينب الصوت أعيد السؤال أم زينب لو تكرمتي.
أتمنى لكم رمضان كريم، مأخوذ من الشيخ أن يدعو الله لأبناء الهداية ولأبناء جميع المسلمين
إن شاء الله تعالى،
ونتمنى لهم النجاح
إن شاء الله تعالى. لديك سؤال أم زينب؟
آمين. هذا فقط أسألك إن شاء الله.
شكرا لك، شكرا شكرا، تقبل الله منا ومنك. أخت فاتن من السعودية، تفضل يا أم فاتن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بالله لو سمحت أسأل فضيلة الشيخ، أنا البارح صليت التراويح على الكرسي
نعم،
وبعدين لما في الركعة الأولى لما حسيت إنه الإمام يبغى يرفع وقفت وأتممت الركوع مع واقفة، وكمان كده فعلت في الركعة الثانية، هل عملي هذا صحيح؟
يعني أنت أم فاتن
نعم،
أنت تجلسين على الكرسي وإذا اقترب الإمام من الركوع وقفتي وركعتي معه.
أيوة.
طيب
هذا في الفريضة أو في التراويح؟
لا لا في التراويح.
التراويح
طيب.
طيب والسؤال الثاني؟
والسؤال الثاني لو سمحت، أنا حديث عرفته لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب
نعم.
فأنا يا شيخ لما يخلص الإمام أقول معه آمين، أقرأ الفاتحة بسرعة، ما يفوتني إلا آية أو آيتين من قراءة الإمام، هل هذا صحيح؟
طيب طيب واضح، تسمعين إجابة أم فاتن، شكرا لك. الأخ عبد الرحمن من السعودية، تفضل أخي عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل عبد الرحمن.
بداية أهنيكم بشهر الرحمة والمغفرة، هذا الشهر الذي هو باب من أبواب الرحمة لا يوجد إلا في ديننا الحنيف،
الحمد لله
يغبطنا عليه الكثير، وأسأل الله أنه مثل ما بلغنا جميعا هذا الشهر الكريم أن يمن علينا بقيامه وقيامه وعيننا عليه وتقبله من الجميع.
آمين. 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 تفضل أخي عبد الرحمن.
فضيلة الشيخ، لابد أنه تعلم يا فضيلة الشيخ ويعلم الجميع صلة الرحم وما لها وما عليها.
نعم.
وقد أوصانا ديننا الحنيف بصلة الرحم، نجدها في لدى البعض في هذا الشهر الفضيل، وهذا شيء جميل عندما تجتمع الأسرة على مادة الإفطار وعلى مادة السحور، ولكن للأسف نفتقدها على مر السنين، أقصد في السنة بعد رمضان. هذا أولا. ثانيا، المساجد بإذن الله نجدها ملأة في هذا الشهر الفضيل في جميع الفروض، وهذا شيء أيضا جميل، ولكن لماذا نراها لا تكمل الصف الأول بقية السنة؟
طيب طيب،
هذا اللي أبغى أجدر.
تسمع توجيه الشيخ، شكرا لك أخي عبد الرحمن، شكرا. الأخت أم عبد الرحمن من السعودية، تفضل يا عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله،
تفضلي. الشهر
الله يبارك فيك، تقبل منا ومنك.
لو سمحت، نص رمضان عندنا عادة يعني السعودية في الخليج يحتفلون بليلة القرقعات، يسوي حلويات كذا يعني، يجوز ولا ما يجوز؟
طيب بقي شيء مع عبد الرحمن؟
لا أبغى لو سمحت رقم الشيخ، يعني مرتين أقبل رقم الشيخ ما حد يعطيني.
طيب تواصل يا مع الأخوان بإذن الله تعالى إذا كان لديهم يزودونك به. شكرا لك يا عبد الرحمن. الأخت منى من ليبيا تفضلي.
السلام عليكم سيد الشيخ.
عليكم السلام. حياك أختي منى تفضلي.
معلش سيد الشيخ عندي بعض الأسئلة بخصوص العمرة يعني إن شاء الله عندي عمرة في رمضان وعندي أسئلة صراحة في خصوص العمرة. سؤال الأول
نأخذ سؤالين يا أختي منى يلا. السؤال الأول
السؤال الأول يعني عند الوصول للبيت الحرام يعني قبل الوصول يكون مثلا في عناء للسفر وكذا فهل مثلا مناسك العمرة تنتهي في يوم واحد أو مثلا في يومين؟
لحظة أختي منى تسألين عن تغيير ملابس العمرة؟
لا يا شيخ لا. مثلا عند الوصول يكون مثلا عناء السفر والتعب
طيب.
فهل مثلا يعني العمرة تؤدى في يوم واحد أو مثلا ممكن
يعني يمكن أن تؤدي العمرة في اليوم الثاني هذا سؤالي.
أيوة نسأل يعني
نعم.
في نفس اليوم والله ممكن على عدة أيام. السؤال الثاني طيب. بالنسبة للمحرم يا شيخ هل يعني لما ينزل مثلا في الفندق وكذا وهو ما زال ما بدأش يمسك العمرة عنده مثلا النوم يعني في الليل هل يعني يخلع ملابس الحرام ساعة والله هو مثلا يكون بالإحرام؟
طيب واضح.
السؤال الثالث
يلا أختي منى وهو السؤال الأخير لو تكرمت.
السؤال الثالث والأخير عند دخول الحرم يعني لأول مرة هل مثلا نفضل صليت ركعتين كتحية مسجد أو يعني نكتفي بالطواف يعني؟
طيب شكرا لك شكرا. طيب شيخ الأخت مفاتن من السعودية تقول بأنها في صلاة التراويح مع الإمام تصلي تجلس على الكرسي يا شيخ وإذا اقترب الإمام من الركوع وقفت وركعت معه فعلها هذا يا شيخ؟
فعلها هذا لا بأس به والقيام في صلاة النافلة عموما ومنها صلاة التراويح ليس واجبا وإنما هو مستحب. إنما القيام ركن من أركان الصلاة في الفريضة. القيام مع القدرة هو ركن من أركان الصلاة في صلاة الفريضة خاصة. أما في صلاة النافلة فليس واجبا وإنما هو مستحب. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. يعني أن من صلى قاعدا مع قدرته على القيام في صلاة النافلة يصح لكن يكون أجره على النصف من أجر صلاة القائم. هذا إذا كان لغير عذر. أما إذا صلى قاعدا لعذر في صلاة النافلة فإن أجره كامل ولله الحمد. فالأخت نقول الأمر واسع فإذا صليت على كرسي ثم أثناء الركوع قمت وركعت مع الإمام ففعلك صحيح ولا حرج عليك والحمد لله. وأقول أيضا لبعض الإخوة والأخوات الذين قد يشق عليهم القيام ويتحرجون من الجلوس أقول في صلاة النافلة الأمر واسع. في صلاة التراويح لو جلست ليس عليك شيء وإذا كان يشق عليك القيام فأجرك تام بل حتى القادر يجوز له أن يصلي جالسا لكن يكون أجره على النصف من أجر القائم. إنما القيام ركن في صلاة الفريضة خاصة صلاة الفريضة يعتنى بها وعلى الإنسان يتحمل ويقوم إلا إذا كان عاجزا أو يشق عليه القيام مشقة يفوت بسببها الخشوع. أما صلاة النافلة فالقيام أصلا ليس واجبا وإنما هو مستحب.
أحسن الله إليكم شيخ وجزاكم خيرا. سؤالها الثاني يا شيخ أوردت حديثا وهو لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. تقول بأنه عندما يفرغ الإمام من قراءة الفاتحة ولا بالنسبة للمأموم هل قراءة الفاتحة يا شيخ واجبة؟
قراءة الفاتحة بالنسبة أولا للإمام والمنفرد هي ركن من أركان الصلاة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أما بالنسبة للمأموم فهذا محل خلاف بين الفقهاء. فمن الفقهاء من أوجب القراءة على المأموم مطلقا وهذا هو المذهب عند الشافعية ومنهم من قال أنها لا تجب عليه مطلقا وهو المذهب عند الحنفية ومنهم من قال أنه يجب عليه أن يقرأ الفاتحة فيما لم يجهر به الإمام وهذا هو قول الجمهور وهو القول الراجح والمذهب عند الحنابلة وهو القول الراجح
فيما لم يجهر به الإمام.
نعم يعني تجب في القراءة في الصلاة السرية
نعم.
يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية يجب عليه أن يقرأ الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة لكن في الركعة الأولى والثانية التي يجهر فيها الإمام بالقراءة لا تجب قراءة الفاتحة على المأموم وهذا هو القول الراجح وقد اختاره جمع محققين من أهل العلم وهو الذي تجتمع به الأدلة
نعم.
وذلك لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم في الحقيقة ولذلك المأموم بعد ما يفرغ الإمام من قراءة الفاتحة إذا قال ولا الضالي يقول المأموم آمين يعني مؤمن على دعاء الإمام في الفاتحة. الإمام يدعو الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا دعاء، دعاء عظيم من أعظم الأدعية. فالمأموم يؤمن على هذا الدعاء، والمؤمن شريك للداعي. ولهذا قال الله تعالى عن موسى وهارون قال قد أجيبت دعوتكما، مع أن الداعي موسى وهارون يقول آمين فقط، ومع ذلك جعل الله تعالى الدعوة لهما، نسب الدعوة لهما جميعا، لأن المؤمن شريك للداعي. وأيضا قراءة الإمام هي في الحقيقة قراءة للمأموم، وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة. وعلى ذلك فنقول لا يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في صلاة التراويح، يكتفي بقراءة الإمام. وإن أرادت الأخت أن تقرأها احتياطا بسرعة كما ذكرت فلا حرج عليها، الأمر في هذا واسع
الحمد لله. لكن هل للمأموم من شيخ أن يشرع في قراءة الفاتحة قبل الإمام؟
ليس له ذلك، إنما يقرأ بعدما يقرأ الإمام الفاتحة، لأنه سوف يؤمن على قراءة الفاتحة، ولأنه أيضا إنما جعل الإمام ليؤتم به.
نعم.
ولا يسبق الإمام بالقراءة ما دام أنه سوف يجهر بالقراءة، هذا في أظهر أقوال أهل العلم، وإن كان هناك من يجيز هذا.
نعم.
نعم.
أحسن الله إليكم. أخ عبد الرحمن، يا شيخ تحدث عن صلة الرحم وقال ولله الحمد نراها في هذا الشهر أكثر من غيره، يريد توجيها منكم يا شيخ، أن يستمر التواصل بين الناس.
صحيح ما ذكره الأخ عبد الرحمن، نجد أن صلة الرحم تظهر في هذا الشهر المبارك، وتضع على وجه خصوص على مائدة الأفطار، عندما تجتمع العائلة ويجتمع الأقارب على مائدة الأفطار ويحصل بينهم التواصل كل يوم.
نعم.
فهذه من يعني فوائد هذا الشهر المبارك. لكن يعني ما أشار إليه أنه ينبغي أن تستمر صلة الرحم طيلة العام، هذا أمر مطلوب. وصلة الرحم عمل صالح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه، يعني يوسع له في رزقه، وأن ينسأ له في أثر، يعني طول له في عمره، فليصل رحمه. وفي المقابل قطيعة الرحم هي من كبائر الذنوب وموجبة للعنة: هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. فدل هذا على أن صلة الرحم توجب لعنة الله عز وجل، واللعن معناها الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى. قد جاء في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. خرجه البخاري ومسلم. وهذا وعيد شديد لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب. وأيضا جاء في الحديث أبي بكرة: ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله لصاحب العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وهذا سبحان الله، يعني نجد هذا ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، نجد أنه واقع. فتجد أن الذي يبغي على الناس ويتعدى على الناس تجد أنه في الغالب يعاجل بالعقوبة. وكذلك أيضا القاطع لرحمه تجد أنه يعاجل بالعقوبة في الغالب، وتجد أنه غير موفق. يعني لم نجد إنسانا قاطعا لرحمه سعيدا في حياته أبدا. لا يمكن أن تجد إنسانا قاطعا لرحمه سعيدا في حياته، بل تجده تعيسا غير موفق. فإذا صلة الرحم هي من أسباب التوفيق، ومن أسباب طول العمر، ومن أسباب زيادة الرزق، ومن أسباب يعني كسب رضا الله عز وجل. ويكفينا في هذا، يعني لو لم يرد في صلة الرحم إلا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لما خلق الخلق قامت الرحم فتعلقت بالعرش وقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال الله تعالى لها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، صح كتابين بعد كتاب الله عز وجل. تكفل الله تعالى للرحم بأن يصل من وصلها وأن يقطع من قطعها. فهذه سنة من سنن الله عز وجل، أن الله تعالى يصل من وصل رحمه ويقطع من قطع رحمه. يصله بماذا؟ يصله بكل خير وتوفيق وتيسير في الدنيا والآخرة. ولهذا كما ذكرت قبل قليل، الواصل لرحمه تجده سعيدا، تجده موفقا في أمور دينه ودنياه، بينما القاطع لرحمه تجده تعيسا غير موفق، لأن الله تعالى تكفل بأن يقطعه من كل خير يقطعه من كل توفيق، فتجده تعيسا يعني، حتى وإن حصل يعني ما حصل من أمور الدنيا إلا أنه لا يسعد ولا يهنأ بعيش. لماذا؟ لأن الله عز وجل تكفل بأن يقطعه. أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت بلى، قال فذلك لك. فليضع المسلم هذا الحديث العظيم نصب عينيه، أن الله عز وجل تكفل بأن يصل من وصل رحمه وأن يقطع من قطع رحمه.
أحسن الله إليكم يا شيخ وجزاكم خيرا على هذا التوجيه. عود الاتصالات، الأخت فاطمة من الإمارات، فضل أختي فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال، أنا عندي حالة نفسية وعندي أرق شديد في الليل، شديد في الليل، يعني ما ننام حتى ساعة بعد الفجر، أصلي الفجر ولما أقوم أصلي الظهر أو العصر نكون نعسانة. يعني في العصر ما يكون عندي خشوع لأن عندي أرق وحالة نفسية.
نعم.
فهمت؟ ماني عارفة إذا كان هذا حرام لحلال، مع أني نحب نكون متشددة في الدين، يعني نحب نكون خاشعة في الصلاة، بس الأرق والحالة النفسية يسببوا لي هذا الشيء.
شفاك الله وعافاك.
الإشكال عندك فقط أنك لا تخشعين في الصلاة. نعم. فقط
لا تخشع في صلاة.
كنا عشانا وكنا عشانا.
لكن طيب. تصلين الصلاة في وقتها؟
نصلي كل الصلاة في وقتها الحمد لله.
طيب
الحمد لله، شكرا لك يا أختي فاطمة. الأخت أم يزن.
ألو.
نعم تفضل يا أم يزن.
عندي أربعة
سنين. طيب نأخذ سؤالين أم يزن لو تكرمتي.
هل أعراض العين تأتي بعد فترة من حصول العين؟
هل أعراض العين
تأتي بعد فترة من حصول العين؟
طيب.
وهل ألم الظهر وضيق الصدر وألم الصدر والكتف من أعراضها؟
الآلام هل هي من أعراضها؟ الآن حولنا إلى لحظة أختي، إذا كان لك من تعليق اسمعي أختي أم يزن.
على كل حال أعلق عليها، نتكلم عنها طيب. إن شاء الله بعد قليل.
طيب.
الخلاط التي تباع في محلات الأعشاب ينفع التداوي بها؟
تداوي من العين؟
أيوة، الخلاطات اللي تباع في محلات الأعشاب.
طيب
وهل أعراض
أختي أم يزن؟ أنت أعطيتنا الأربعة كلها الآن وأنا أقول اثنين. طيب شكرا لك يا أختي أم يزن، شكرا. طيب الشيخ الأخت فاطمة تفضلي من موريتانيا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا مسولة عن دار ما أعرف صيد النخشة عبية بالصدى، مثلا أعرف صيد النخشة عبية بالصدى.
لحظة.
ساعدني أني تنخشة بالصدى.
أنت عملتي عملية تقولين؟ أختي فاطمة.
إيه.
أعيدي السؤال.
أريد صيغة تساعدني على الخشوع في الصلاة.
ما الذي يعين على الخشوع في الصلاة؟ طيب شكرا لك، شكرا. الأخت أم عبد الله من السعودية، تفضلي أم عبد الله.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أم عبد الله.
لو سمحتي شيخ بس أبغى فتوى، أنا ما أنمص ولا أمسك الحاجب، لكن سبحان الله عندي خلقة مقدمة الحاجب تنمو على أعلى، مو مايلة ما باقي الحاجب.
والله سؤال يا شيخ.
فقصها
لا تعيدين.
أم عبد الله لو تكرمتي أعيد السؤال وبشويش حتى نفهم السؤال.
الحاجب يا شيخ أنا ما أنمط ولا أمسك طول عمري، لكن عندي مقدمة الحاجب تنمو على أعلى.
الحاجب
مايلة مع باقي الحاجب
تنمو على أعلى. نعم.
فأقص الزايد وأساويها مع باقي الحاجب، علي شيء؟
أنت تقولين أنت يعني ما هناك نمص وإنما الحاجب.
أيوة.
وش فيه؟
مقدمة الحاجب تنمو على أعلى مو مع باقي الحاجب، فالزايد أقصه وأساويها مع الحاجب.
طيب هل مشوه هذا الذي ينمو الأعلى؟
يعني مرتفع أزود من الحاجب، يصعد على الجبهة فأقص الزايد، يعني مو بقدر سانتي يمكن.
تقصين اللي يتساوى مع الحاجب.
لكن نعم. يسبب لك تشويها؟
يعني في الشكل المرأة نوعا ما.
طيب تسمعين الإجابة أختي عبد الله، شكرا لك. طيب شيخ أعود لأخينا عبد الرحمن ولسؤاله الثاني أيضا حول المساجد وما نشهده في هذا الشهر الكريم ولله الحمد من تنافس وتمتلئ المساجد، يقول بأن هذا الأمر يقل بعد رمضان أيضا. نعم. نريد توجيها
ما ذكره الحقيقة صحيح، يعني عندما نرى الذين يصلون
نعم.
صلاة المغرب خاصة
صحيح.
في شهر رمضان يعجب الإنسان يقول أين هؤلاء
أين
هؤلاء في غير رمضان يخرج أناس يعني تعجب
صحيح.
تمتلئ المساجد في مغرب رمضان
نعم جميع المساجد صحيح
نعم وإذا قارنت هذه النسبة بنسبة من يصلي صلاة الفجر في غير رمضان يعني والله أن الإنسان يحزن أن يكون هذا هو واقع صحيح. المسلمين فما ذكره الأخ عبد الرحمن الحق واقع وأقول ينبغي أن يستمر المسلم على هذا النشاط يعني هذا الذي نراه في رمضان هذا مظهر مشرق مظهر طيب لكن ما أجمل أن يستمر أقول ينبغي للمسلم أن يستمر على الاجتهاد في العبادة والاجتهاد في الطاعة بعد رمضان وأن يعلم بأن رب رمضان هو رب شوال ورب سائر الشهور وقد سئل أحد السلف عن أناس يجتهدون في الطاعة في رمضان فإذا انتهى رمضان لم يجتهدوا قال بئس القوم قوم لا يعرفون الله إلا في رمضان فأقول المسلم الذي من الله تعالى عليه بالاجتهاد والطاعة في هذا الشهر المبارك قل عليك أن تستمر في بقية شهور العام وأن نتخذ جميعا من هذا الشهر المبارك فرصة للتوبة النصوح والإنابة إلى الله عز وجل وتدارك ما تبقى من العمر
أحسن الله إليكم الشيخ أختم عبد الرحمن سألت عن هذه العادة التي تكون في منتصف شهر رمضان وهي القرقيعان الشيخ حكمها
نعم ولن يعني نريد أن نؤصل لهذه المسألة
نعم
تخصيص يوم معين بالاحتفال والتعظيم هذا هو معنى اتخاذه عيدا فإن معنى اتخاذ العيد تخصيص زمن معين وتعظيمه
نعم.
تعظيمه بالاحتفال أو بأي مظهر من مظاهر التعظيم وهذه المسائل قد حسمها الشارع فلم يجعل المسلمين سوى عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع الذي هو الجمعة فقط من اتخذ عيدا غير هذه الأعياد فقد ابتدع في دين الله عز وجل الإشكالية في يعني اتخاذ هذه المناسبات سواء الاحتفال برأس السنة الهجرية أو مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو بالإسراء والمعراج أو النصف ليلة النصف من شعبان أو الآن يعني ما تسأل عنه الأخت من الاحتفال وتخصيص الاحتفال بما يسمى القرقيعان منتصف شهر رمضان هذا كله من البدع المحدثة ولا يقال أن هذا من العادات لأن التخصيص موجود إذا كان التخصيص موجودا فهو تعظيم
صحيح.
تعظيم لزمن معين وهذا هو معنى اتخاذه عيدا
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد لأهلها يومين
نعم.
يلعبون فيهم لاحظ يلعبون ليس لا يقيمون شعائر دينية لعب وله ومرح لكنهم خصصوا هذا اليومين
نعم.
الإشكالية هو في التخصيص فهل أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم ما أقرهم قال إن الله أبدى لكم بيومين خير منهم عيد الفطر وعيد الأضحى ما يعني وهذا يعني يرد به على من يقول إن هذه عادات
نعم.
فنقول الإشكالية هو ليس في العادة الإشكالية في التخصيص الإشكالية في تخصيصها بهذا الوقت الذي يتكرر كل عام
نعم.
فهذا هو معنى اتخاذ عيدا ولهذا لم يقر النبي صلى الله عليه وسلم أهل المدينة لما أتى وجد لأهلها هذين اليومين
نعم.
مع أن هذين اليومين كما ذكرت يعني يلعبون فيهما مجرد لعب يعني شبيه بالاحتفالات التي يفعلها الناس في قرقيعان مثلا أو في غيرها من الاحتفالات مجرد لعب وله لكن خصصوها في يومين فلم يقرهم النبي صلى الله عليه وسلم بل أنكر عليهم وأبدلها وقال إن الله قد أبدلكم بيومين خير منه عيد الفطر وعيد الأضحى فتخصيص إذن أي يوم بأي مظهر مظاهر التعظيم ومن ذلك الاحتفال وكون هذا اليوم يتكرر كل عام في وقت معين محدد هذا من البدع المحدثة قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد
نعم أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا أختنا منى من ليبيا تقول بأنها تنوي العمرة في رمضان لكن تقول عندما أصل إلى مكة المكرمة سأصل متعبة من السفر تسأل عن أداء العمرة هل يشترط يا شيخ أن تؤدي العمرة في اليوم الذي وصلت فيه أم يمكن أن ترجعها إلى اليوم الثاني مثلا
لا يشترط ويمكن تأجيلها
نعم.
لوقت آخر ترتاح فيه وتؤدي العمرة بخشوع الأمر في هذا واسع لكنها
نعم.
تكون باقية على إحرامها
نعم.
تكون باقية على إحرامها تجتنب جميع محظورات الإحرام تجتنب
نعم.
النقاب تجتنب لبس القفازين تجتنب الطيب تجتنب جميع محظورات الإحرام
نعم.
الأفضل للمعتمر أن يبادر بأداء العمرة من حين قدومه إلى مكة
نعم.
لكن إذا كان متعبا ورأى أن تأجيله للعمرة سيجعله يؤدي العمرة بخشوع وبنشاط، فحينئذ نقول الأفضل أن تؤخرها، لأن الفضل المرتبط بذات العبادة أفضل من الفضل المرتبط بزمن العبادة. فكونه يؤدي العمرة حين قدوم مكة هذا أفضل، لكن عارض ذلك فضل آخر وهو أنه إذا أخرها قليلا سوف يؤديها بخشوع، فاجتمع عندنا فضلان، والفضل المرتبط بذات العبادة أرجح. وعلى ذلك فنقول الأخت ما دمت متعبة فلا بأس أن تؤخر العمرة وترتاحي، ثم بعد ذلك تؤدي العمرة.
الحمد لله. وإذا أرادت النوم في الليل شيخ، هل تخلع ملابس الإحرام؟
الأمر في هذا واسع، المهم أنها تجتنب محظورات الإحرام.
نعم.
لو أرادت أن تبدل ملابس الإحرام لا حرج في ذلك، لكن تجتنب محظورات الإحرام، تجتنب النقاب، تجتنب القفازين، تجتنب الطيب، تجتنب جميع محظورات الإحرام. أما تبديل الإحرام، الاغتسال المحرم لا بأس بذلك كله.
نعم الحمد لله. وبالمناسبة يا شيخ، بالنسبة للمرأة هل للإحرام لباس معين؟
المرأة ليس لها لباس معين، لكنها تجتنب ملابس الزينة.
نعم.
فتجتنب ملابس الزينة، وملابس الزينة ترجع للعرف.
نعم.
فالملابس التي تكون مثيرة للفتنة تجتنبها المرأة المحرمة، تجتنب من اللباس النقاب.
نعم.
والبرقع والقفازين وبقية محظورات الإحرام، لكن ليس للمرأة ملابس تخص الإحرام. وما يعتقد بعض العامة من أنها تلبس الأخضر وبعضهم يعتقد أنها الأسود، هذا غير صحيح.
نعم.
نعم.
أحسن الله إليكم شيخ. عودة الاتصالات، الأخت فاطمة تفضلي.
السلام عليكم، أنا عندي تسئلة.
تفضلي أختي فاطمة، ما السؤال؟
يا السفر، السفر للبنت بما قط زوجة شهر خارج تقرأ.
سفر البنت؟
أولا ما قط زوجة شهر خارج تقرأ، ما عنده محرم تقرأ.
تريد أن تسافر للدراسة بدون محرم؟
هي دراسة بدون محرم.
طيب طيب، شكرا لك يا أختي فاطمة. الأخت بسام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي أم بسام.
لو سمح يا شيخ، أنا بس عندي أسئلة. السؤال الأول، هل إذا كان أنا عملت مثلا عمرة من الدمام،
نعم،
عملت عن نفسي عايز أعمل لمتوفي، هل يجوز في اليوم الثاني أو الثالث أثناء فترة إقامتي في مكة؟
يعني تريدين أن تعتمري أنت وبعد يومين تعتمرين عن شخص متوفى؟
أيوة، أو في أول يوم الثاني بالنسبة لعمرتي، هل يجوز؟
طيب طيب، تسمعين إجابة أختي أم بسام، شكرا. أختي أم بسام، أنا أعتذر أختي أم بسام لأن الوقت يضيق. طيب الأخ حسين من ليبيا، تفضل أخي حسين. يلا باختصار أخي حسين.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي حسين.
بارك الله فيك. كان عندي سؤال عن الانتخابات بمجالة البلدية. ما حكم المشاركة فيها؟
المشاركة طيب فيها. شكرا لك أخي حسين، شكرا لك. طيب شيخ، الأخت منى بالنسبة لسؤالها الثالث تقول، عندما تدخل الحرم ما الأفضل يا شيخ، أن تصلي ركعتين أم أن تطوف بالبيت؟
إذا تيسر أن تطوف بالبيت فلا شك أن هذا هو الأفضل.
نعم.
لأنها أصلا إذا طافت بالبيت سوف تصلي بعد الطواف ركعتين.
نعم.
ولكن يعني في الوقت الحاضر الذي ننصح به الإخوة الذين يرتدون المسجد الحرام ألا يطوفوا طواف تطوع، وذلك من باب التوسعة على إخوانهم المعتمرين، وذلك لأن يعني لو أن الناس إذا كل يريد يطوف طواف تطوع فهذا سيسبب زحاما، والمسجد الحرام الآن يشهد توسعة.
صحيح.
وينبغي للمسلم أن يعني لا ينظر لنفسه فقط، وإنما ينظر لحال إخوانه المسلمين. والمؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص، المسلمون كالجسد الواحد، فالمسلم ينظر لإخوانه المسلمين. لو أن كل واحد أراد أن يطوف طواف تطوع هذا سبب الزحام، سبب مشقة. فأقول وكما ذكرنا في مقدمة الحلقة، قد يعرض للمفضول ما يجعله فاضلا. فأقول خاصة في هذا الوقت الذي يشهد المسجد الحرام أعمال التوسعة وأعمال البناء، أقول الأفضل ألا يطوف المسلم طواف التطوع، وإنما يشتغل بأمور القرب الأخرى، من صلاة النافلة، من تلاوة القرآن، من سائر أبواب الخير، أبواب الخير كثيرة ومتنوعة، لكن الطواف ينبغي أن يخصص للمعتمرين. أقول يعني هذا للإخوة المرتادين المسجد الحرام، أقول وإذا نوى المسلم ذلك وأنه ترك الطواف التطوع من باب التوسعة لإخوانه المعتمرين، وأنه يود أن لو طاف لكنه ترك ذلك من باب التوسعة لإخوانه، فهو مأجور على نيته، مأجور على نيته تلك. وكما ذكرت يعني أبواب الخير كثيرة وأبواب الخير متنوعة ولله الحمد.
أحسن الله إليكم الشيخ. تقريبا خمس دقائق تفصلنا عن نهاية البرنامج. الشيخ هنا أختنا سألت عن أعراض العين وقالت هل تأتيها بعد فترة أم ماذا، ثم سألت عن استخدام الأعشاب وهذه الوصفات التي عند في محلات العطارة هل هي علاج العين. وكثير من الأخوات يعني موضوع العين يؤرقهن كثيرا، ربما لو أصيبت بأي شيء قالت هو عين، ما توجيهك يا شيخ ونصيحتك لهن؟
العين حق، ولو كان شيء سابق للقدر سبقته العين. ويعقوب عليه الصلاة والسلام قال لبنيه لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من باب متفرقة خشي عليهم العين، لأنهم كانوا 11 ومن رجل واحد وكلهم ذكور على قدر كبير من الجمال، فخشي عليهم العين. فالعين لا شك أنها حق، لكن مبالغة بعض الناس العين هذا خطأ. بعض الناس كل شيء عين عنده، تجد أن هاجس العين وسيطر عليه، ولذلك تجد أن يتكتم تكتما شديدا على أموره، فخاصة من بعض النساء كل شيء عندها عين، يعني ربما يتعارض صحي تعتقد مباشرة أنه عين، أي مصيبة مباشرة هذه سببها العين، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، وهذا قد أيضا يكون دليلا على ضعف التوكل على الله عز وجل، لأن من يبالغ في الخوف من العين ومن المس ومن السحر ونحو ذلك هذا عنده ضعف توكل على الله عز وجل، لأن عنده قوة توكل على الله وتعلق بالله عز وجل لا يلتفت لهذه الأمور، مع أنها يعني هي العين حق لكن لا يبالغ، لا يبالغ في ذلك. ويعني كثير من الناس عندهم مبالغات. ويعني ألحظ من سياق سؤال الأخت أسئلتها كلها عن العين تدور حول العين أن عندها شيء من المبالغة في هذا. وأما بالنسبة لأعراض العين يعني من أبرز الأعراض أن العائن يصف وصفا ثم يحصل يعني العطب مباشرة بعد وصفه، كما حصل في قصة الصحابي الذي وصف أحد الصحابة فيعني أدركه بعينه، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ، وقال على مقتل أحدكم أخاه. فيعني إذا وصف أحد شيئا وصفا ثم يعني عطب أو عطب الشيء الذي قد وصف، هذا قد يكون وليس بشكل قاطع لكن قد يكون أمارة على العين. والعلاج الشرعي هو ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، يأخذ من العائن، هذا أقصر وأسرع علاج، وينبغي العائن يستجيب وأن يغتسل أو يتوضأ ويعطيهم من بقية أو آثار الوضوء. المهم أنه يأخذ من العائن ويوضع على هذا الشيء، وهذا بإذن الله تعالى كما ورد في السنة وكما هو مجرب قديما وحديثا يزول معه أثر العين تماما. وأيضا ما تعالج به العين الرقية الشرعية، أيضا الرقية الشرعية مما يزول به أثر العين. أما ما تقول ما تجده في محلات العطارة، إن كانت رقية شرعية فالرقية لها أثر في زيادة العين، أما الأعشاب فلا أعلم أن لها أثر، لأن العين متعلقة بالروح بأمور روحية، هذه أعشاب متعلقة بعلاج أمور عضوية، لكن لو كان فيها رقية مثلا فيمكن تفيد، أما مجرد أعشاب فلا أعلم أن لها أثرا في الشفاء من العين.
أحسن الله إليكم الشيخ جزاكم خيرا. الأخت عبد الله سألت عن هذه الزيادة التي في حاجبها يا شيخ، تقول بأن هذا الأمر وأنت سألت يا شيخ هل هو يعني مشوه لها أم لا، قالت نعم نوعا ما، سألت عن قصه يا شيخ ليتساوى الحاجب.
إذا لم يكن مشوها فلا يجوز لها أن تقصه، لأن النمص من كبائر الذنوب، قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة. وأقول الأخوات، أقول يلاحظ التساهل الكبير من كثير من النساء في أمر النمص ويعتقدن أنه أمر هين، والذي يحكم بأن هذا الأمر هين أو أنه ليس هينا هو الشارع ليس الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، واللعن لا يكون إلا على ذنب عظيم وعلى كبيرة من كبائر الذنوب. اللعن معناها الطرد، الطرد والإبعاد عن رحمة الله، اللعن الطرد والإبعاد عن رحمة الله. فإذا أحذر يعني الأخوات النساء من النمص، أقول النمص من كبائر الذنوب. لكن لو كان الحاجب كما ذكرت الأخت ينمو للأمام وأصبح مشوها، فيجوز إزالة القدر المشوه، يجوز إزالة القدر المشوه فقط، فتزيل ما يحصل به التشويه. أما طلبا للتجمل والحسن هذا لا يجوز، لكن إزالة القدر المشوه هذا لا بأس به.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مشاهدي الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة. أعتذر لجميع الإخوة والأخوات الذين لم أتمكن من أخذ اتصالاتهم أو طرح أسئلتهم، أن نعرضها بإذن الله تعالى في حلقة الغد. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الختنان، وبارك في علمه وعمله ونفعنا جميعا بما قال. شكر الله لكم صاحب الفضيلة.
وشكر لكم والإخوة المشاهدين.
شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام، شكرا للزملاء، السلام عليكم ورحمة الله.